إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع أبواب القدر والكلام في سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعتها ومعاصيها. تكلمنا توطئة لهذا من سابق وبينا أن القدر هو قدرة الله جل وعلا وأنه سر لم ينكشف لا لعالم ولا لملك مقرب ولا لرسول أو نبي مرسل. قلنا أن الذي يدخل عقله ويعمل عقله في مسائل القدر يتخبط في بحر الحيرة وأن من تمام الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر هو صفة من صفات بالنسبة لله. أي التوحيد هذا؟ أحسنت. هو طبعا الربوبية والأسماء والصفات والإلهية لكن هو أعظم يعني ما يقال فيه أن هذا من صفات الربوبية من توحيد الربوبية لأنه يختص بأفعال الله جل وعلا. والقدر كما قال الإمام أحمد هو قدرة الله جل وعلا. قلنا إن الإيمان بالقدر لا يستقيم لا يمكن عقد الإيمان بالقدر لا يستقيم للمرء إلا بالإيمان بأربع مراتب. ما هي هذه المراتب الأربع؟ مهمة جدا. أتينا بالتوطئة بالإيمان بالقدر فلابد الإخوة تكون متقنة التوطئة دي قبل أن ندخل في لازم من لوازمها. نعم أرشون واحدة بس العلم. أي علم؟ الإيمان كعلم الله فقط كده؟ علم إيش؟ أي نعم أحسنت. طيب الأدلة الذي يؤمن بأن الله قد قدر عليه شيء لابد أن يؤمن بأن الله علم هذا الشيء الذي ساق عليه قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة ولا هذا كلام خطأ؟ أي آية تثبت إحاطة العلم فهذا دليل. ماشي أحسنت. أحسنت أحسنت. كل آية فيها العلم تثبت هذا لكن تفصيل ما كان ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون لا خليها في آخر الدرس إن شاء الله. طيب المرتبة الثانية لا يستقيم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع. دي أهم مراتب القدر. الكتابة ها استنت لكن الآن أنا أسألك أسئلة أو أسأل لك أسئلة. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الواسع الشامل المحيط بكل شيء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. المرتبة الثانية حتى نؤمن بالقدر الإيمان بالكتابة. ما هي الكتابة وماذا كتب وأين كتب وكيف كتب؟ أربعة أسئلة. هذه والله تنفع جدا السائل إلى الله جل وعلا. العبد الذي يتعبد لله جل وعلا لو مراتب القدر أقرها في قلبه راح الصراحة والله ما تعب في الدنيا ولا يعني كل لأوائها ولا كل مصائبها ولا حتى أفرحها. ما يتعب المرء حمل الأحوال لكن يستقيم إيمانه ويصيب قلبه بإيمان القدر. كتب الله كل شيء. ما هذا الشيء؟ ايش كل شيء؟ انا اسال كل شيء هذه كلمه مجمله فصل. توافقونه؟ توافقونه؟ ها انا اريد تفصيل. سيب المراحل سيب المراحل انا اريد مراحل الكتاب. هذه مهمه جدا يا اخو اكرم. الان كتب كل شيء. ايش كل شيء؟ فصل ففصل لي. توافقون على هذا التفصيل او تزيدون او تقللون؟ اجملت اريد التفصيل. ما اسم مفصول يا عم؟ انا عايز التفصيل مش عايز الاجمال. اسهل عليكم ولا اصعب؟ اسهل. ارزاق العباد كتبها. اجلال العباد. اهل الجنه اهل النار. ها طب القران أسأل تجيبوني. القرآن كتب كتب لهم محفوظ دقيق النظر. أنا الآن يشطب الأدلة، أنا أسأل أنتم تجيبون وبعد كده الأدلة. القرآن كتب له محفوظ، كتب له محفوظ. استواء الله على العرش، صفات الله على الذاتية، وصفات الله الخبرية. والإخوة بقى ما أريد الإخوة تنطلق هكذا بدقق النظر. أولا ما هو اللوح المحفوظ؟ يعني هي خاصة بأفعال المخلوقين وصفات. أنا هذا محل النزاع الذي أسأل عنه. الكتاب الذي حدث، الكتاب أولا كيف كتب؟ أحسن، خلق القلم، فأول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقلم كتب، كيف كتب؟ هم أن القلم تكلم مع الله ثم قال سمعت وأطاع، قال له الله اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب كل دقيقة وصغيرة. طيب دليل جيد جدا، ونقول المكتوب له محفوظ فقط هو ما يتعلق بالبشر أو المخلوقات. ودليل كده أن الكتابة على مراتب، كتابة في اللوح ثم الكتابة، لا مش في الراحل الثانية، الكتابة الثانية النفاق. أحسنتم، لما مسح على ظهر آدم. طيب والثالث إيش؟ الملائكة. ما هم الملائكة اللي بيكتبهم من مين دي؟ في الراحل اللي هو اسمه إيش؟ الكتابة الإيه؟ العمرية. طب والكتابة الرابعة اليومية العامية اللي هي كتابة في ليلة القدر. أحسنتم. والكتابة الخامسة، طيب أحسنتم، حد عنده زيادة على هذه الإجابة؟ الإجابة التي أجابها وأبو البراء موافق على هذا، يقول إن المسألة ما وافقت على هذا، على إن المكتوب هو الخاص بأفعال العباد أو المخلوقات غير المكتوبة، واستدل على ذلك بهذه الأدلة. ولئن إيه؟ ها هو قال هو عام في المخلوقات، عام كل لفظ من ألفاظ العموم. إيش الدليل؟ أو كلام الله يبقى صفة من صفات الله، وهل صفة الله كتبت في الله المحفوظ؟ أنا هذا الذي أريده. أنا أريد إليه سؤال في كتاب المكتوب. والله الإخوة كده لازم واحد نظر المسألة، الإخوة العلماء الذين تربوا على مواعيد ال طيب إيش مالها؟ لا ما تقوليش ممكن، أنا أسأل تجيب. أنا ما أدخل في الدرس حتى الإخوة يتقنوا هذه المراتب، المراتب هي محل النزاع بالقدر. أتقنوا المراتب هي عالم القدر. نعم، الذي سيكتبه الناس هذا مكتوب، لكن القرآن غير مكتوب. فصل الخطاب. طيب أنا أسأل، المكتوب هذا مكتوب له أمد ولا ليس له أمد؟ فهمي واضح، هل له مقاس ولا ملوش مقاس؟ له أمد ولا ملوش أمد؟ يعني له نهاية ولا ملوش نهاية؟ خلاص خلطت، ملوش نهاية. طب له نهاية، الإخوة لابد الله يبارك فيك فكروا، لأن كده مش هينفع. وإذا درسناه المرة اللي فاتت دي كان إيش؟ ويبقى وجهه. أنا أتكلم عن الكتابة، ما لكم ومال الذي في الديمومة؟ أتكلم عن الكتابة المكتوبة في اللوح المحفوظ، لها أمد ولا ملهاش أمد؟ استنى، فاصل الخطاب والبراءة. هي لها أمد، مسطورة. الحديث في القلم إيش قال؟ اكتب ها ما هو كائن إلى، يبقى أمدها إلى يوم القيامة. في شيء كتب بعد يوم القيامة؟ المهم بعد يوم القيامة مش مكتوب إيش اللي هيحصل بعد يوم القيامة؟ من هتزوج من؟ مين اللي ممكن له في حور العين كذا؟ صح؟ مش مكتوب هذا ولا مكتوب؟ يعني هل مكتوب حضرتك لك كم نهر في الجنة ولا مش مكتوب؟ مكانك من يا شيخ ممكن تقول، احنا قلنا ان دي اصلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله ورسوله حرم بيع الخمر، ثم جاء المفضول وراجع الفاضل فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمى الميتة يطلى بها السفن؟ صح كده؟ يعني راجعوا الفاضل من باب نقاش طلبة العلم مع بعض. المدارسة تفتح الأذهان، لكن الاختلاط والشوشرة بتقفل العقول، فأي واحد يتكلم يبقى الكل يسمع. نعم، وإيش بقى اللي هتعمله بعد ما تدخل الجنة والأمد اللي أنت هتعيش فيها ترتقي؟ كل ده مكتوب ولا مش مكتوب؟ ما أنا عارف النعيم المقيم، الله يرزقنا إياك النعيم المقيم. نعم، أقول الإخوة الأفاضل، صفات الله جل وعلا مكتوبة في اللوح المحفوظ من نزول ومجيء وكلام خلاص وإعطاء ومنع وإحياء وإماتة، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. صفات الله جل وعلا مكتوبة في اللوح المحفوظ. هناك كتابة أخرى فيها صفات الله جل وعلا وهي الرحمة، كتب ربكم إيش؟ قال في كتاب عنده، عند إيه؟ عند العرش، تحت العرش، مكتوب رحمتي سبقت غضبي. والرحمة والغضب صفتان من صفات الله جل وعلا، فصفات الله جل وعلا مكتوبة في اللوح المحفوظ. مكتوب في اللوح المحفوظ أن الله جل وعلا سيتكلم مع موسى ويقول إني اصطفيتك بكلامي وبرسالاتي، ومكتوب أن موسى سيرد عليه ويقول ربي أرني أنظر إليك، فيقول الله جل وعلا انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. مكتوب كل هذا، نزول الله كل ليلة مكتوب في اللوح المحفوظ، خلاص. يبقى هذا هو المكتوب. كيف كتب؟ كتب القلم لما خلقه وقال اكتب. والأمد أمد إلى يوم القيامة، لأن نص الحديث اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أما أفعال الله جل وعلا معنا بعد دخول الجنة وغيرها من هذه الأمور لم تكتب، لم تكتب بعد يوم القيامة. أفعال الله جل وعلا معنا إيش لا يحدث بعد دخول الجنة وماذا يفعل معنا، لم يكتب كل شيء، لكن في أشياء كتبت أنك ستراه، وهذا النعيم الذي تراه وتزوره كل أسبوع، هذا مكتوب أيضا، مفهوم؟ طيب كيف على الكتاب؟ الله أعلم بها، كان نتكلم لها أمد أو لا، لها أمد لأن القلم كتب إلى يوم القيامة. قال أن أفعال العباد كلها مخلوقة. قلنا المرتبة الثالثة مرتبة الخلق ولا مرتبة المشيئة؟ المشيئة العامة ثم الخلق. أفعال العباد، ما معنى أفعال العباد؟ كل ما يصدر من العبد من كلام، من حركات، من سكنات، من زنا، من قتل، من سرقة، من نسبة، من شك، من إهانة، من فرار يوم الزحف، من جهاد، من نصر للدين، كل هذه أفعال العباد، من نوم، من يقظة، هذه أفعال العباد. هل هذه الأفعال مخلوقة لله جل وعلا أم غير مخلوقة؟ فالآن يقول روي ذلك عن الصحابة، أي أن أفعال العباد كلها مخلوقة. وطبعا هي دي اللي تعبت القدرية، يعني لو واحد تب رجل بأمه، أو راح الرجل في الليل فعل الفحشة مع امرأة، خلق الله هذا؟ هذا القبيح وهذا الشر العظيم المستشفى، خلق الله هذا؟ خلق الله مسبة هذا الرجل للرجل أم لم يخلقها؟ تعب أهل القدرية بذلك وقالوا لا مش ممكن، الله جل وعلا يخلق ذلك كما سنبين. المهم أن هو يبين من الأثر بأن الصحابة بالسند الصحيح قالوا بأن الله خلق أفعال العباد. ذكر بذلك طبعا الخلفاء الأربعة، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب إلى آخر هؤلاء، ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد والثاني بن عبد الله بن عمر، وايضا بعدهم ايوب السختياني ومن الفقهاء مالك الشافعي واحمد ابو حنيفه والليث بن سعد واشهب بن عبد العزيز، كل هؤلاء قالوا بذلك. ثم سرد وقال تفسير قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، اول دليل يثبت ان الله خلق افعال العباد. اقول افعال العباد مخلوقه لله جل وعلا بالاثر وبالنظر. اما بالاثر فاولها من الكتاب، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، كل فعل فعلتموه فالله خلقه بنص هذه الآية كما سنشرح عندها تفصيل والخلاف بين العلماء. أيضا روى البخاري في خلق أفعال العباد قال إن كل شيء بقدر، وإن الله يصنع كل صانع وصنعته. وفي رواية خلق الله كل صانع وصنعته، يعني فعله، صنع هذه نتيجة الفعل، فخلق الله كل صانع وصنعته. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أيضا في خلق أفعال العباد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر، كل شيء لفظ عموم، كل شيء بقدر حتى العدل والكيف والكياسة، حتى العدل والكيف بقدر. قال الإمام البخاري خلق الله أفعال العباد، حركات وسكنات، يقظة، نوم، أصوات، كل ذلك خلقه الله جل وعلا. وعن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال خلق الله أفعال العباد حتى وضعك يدك على خدك فعلها الله جل وعلا، او خلقها الله جل وعلا. حتى ان علي بن ابي طالب كان ينكت بعصا هذه النكته او هذه الضربه في الارض، هذه ايضا خلقها الله جل وعلا. ابتساماتك في لحظه من اللحظات من الله جل وعلا، قد قال الله تعالى وانه هو اضحك وابكى، والضحك فعل من افعال العبد، والبكاء فعل من افعال العبد، والله جل وعلا هو الذي اضحكك وهو الذي ابكاك، وانه هو الذي اضحك وأبكى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأمر قضي، لما قالوا على ما نستقبل أم على ما مضى، قال على ما مضى، فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال كل ميسر لما خلق له. وجه الشاهد كل ميسر، يعني الله جل وعلا فتح لك، إن كان فتح لك باب الهداية خلق فيك العزيمة والإرادة لأن تهتدي، ثم خلق فيك أيضا فعل الهداية ووفقك له. فالله جل وعلا خلق كل فعل أو كل فعل فعله العبد. يستدل أولا بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ثم أورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة قال المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صنعة، كل صانع وصنعته. اختلف العلماء في هذه الآية والله خلقكم وما تعملون. بعضهم قال هذه ليست دليل على أن الله خلق أفعال العباد، لانما هنا موصوله. يعني ايه موصوله؟ يعني اسم موصول بمعنى الذي، يعني والله خلقكم والذي تعملون. ايش اللي بيعملون؟ كلام ابراهيم لقومه، ايش كانوا يفعلون؟ الاصنام بالاخشاب، الاخشاب يجعلوها ايه؟ اصناما. فقال ان الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، اي والذي تعملون هذه الاخشاب خلقها الله جل وعلا، وهذه ليس لها علاقه بافعال العباد. هل ممن من اهل المجلس من يرد على من قال بهذه الشبهه؟ الان هو يستدل المصنف بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. قالوا ما هنا؟ الاسم موصول بمعنى والله خلقكم والذي تعملون، يعني الاخشاب اللي انتم تعملوها دي الله جل وعلا هو الذي خلقها. فما علاقتها بفعل العباد؟ لا لا، نقول بمعنى الذي. الان انت في دائره هذا التفسير، كيف ترد على هذه الشبهه؟ احسن. هو الان قال والله خلقكم والذي تعملون، يعني هذه ايش؟ الاخشاب اللي اصبحت اصنام تعبدونها الله خلقها. فنقول ان كان الله خلق هذه، وهذه نتيجه لمقدمه، المقدمه هي ايش؟ صنعتكم انتم العمل، صح؟ فاذا كان خلق النتيجه فباللزوم قد خلق المقدمه اللي هو العمل. يبقى هنا الاستدلال بها من طريق اللزوم. نقول اذا كان الله خلق هذه الاصنام وهيئتها، النتيجه اللي انتم وصلتم اليها بالصنم براس ورجل ويد، هذه النتيجه اللي وصلتم اليها الله خلقها، فمن باب اولى يكون خلق ايش؟ او من باب اللزوم خلق العمل الذي وصل به، المقدمه التي وصل بها النتيجه. اما اذا خلقكم وخلق ايش؟ والله خلقكم وعملكم، فدي ما فيهاش اي نزاع، والله خلقكم وما تعملون. ثم استدل بعد ذلك بايه اخرى، وهي ان الله ان كل شيء خلقناه بقدر. وجه الشاهد من هذه الايه كل شيء، كل لفظ من الفاظ العموم، ويدخل في الكل هنا ايش؟ خلق كل شيء بقدر، السماوات الارض بني ادم وافعال بني ادم يدخل في الكل. فهنا كل لفظ من الفاظ العموم ينزل تحتها افعال العباد. ثم ذلك اورد فيه حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، قال جاء مشرك قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلونه في القدر، فانزلت هذه الايه ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر. هل خلق الله جل وعلا مسبه ابي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالسفه والكذب؟ خلق هذا، وهل يرضى الله لنبيه ان يسب ويسفه ويكذب؟ احسن. هو ده محل النزاع الذي يريد ان الاخوه عمالين يروحوا في المشرق والمغرب، في علاقه بين الكون والايه والشرع، قضاء الكون والقضاء الشرعي، ما تكلمنا فيه قبل ذلك كده. انا بسال لكن الاخوه نايمه، انا مش مهندس. خالد ثم استدل بعد ذلك بقول الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. وجه الاستدلال فألهمها فجورها وتقواها، يستدل المصنف بهذه الآية على أن الله خلق أفعال العباد. وجه الدلالة الإلهام من هذا الخلق، توافقون؟ الآن هذا التفسير جيد جدا، أريد أن الإخوة الجهابذة يشوفوا التفسير ده وينسخوه. ويقول فألهمها فجورها وتقواها، يعني أعلمها بالفجور وبالتقوى. وطبعا ده الشيخ الشعراوي كان يقول ذلك، الشعراوي كان يقول علم الله أهل الجنة فكتبهم، علم أهل النار فكتبهم. كالمدرس ثم ضرب مثلا، قال المدرس الآن عنده 5 تلاميذ، فينظر في التلميذ الجيد جدا فيقول ده هيجيب 90% ويكتب عنده محمد 90%، وينظر في الخائف فيقول ده 30% مثلا، نسميه هودة ولا شوف نسميه 30%، فأتي في النهاية في نهاية الفصل يأتي 90% كما كتب ويأتي 30% كما كتب، وده معنى القدر. فيقول لما تحتاجون بالقدر؟ فما رأيكم التفسير هذا؟ فأعلمها فجورها وتقواها. والشيخ الشعراوي ضرب المثل بهذا، نقول لو تنزلنا بهذا، لو تنزلنا فألهمها يعني أعلمها. طب ما هو أصلا أم موسى عليه السلام مش أوحى إلينا بإعلام؟ والله هذا التفسير صحيح، بس هو له تأويلات ثانية، لأن الله جل وعلا أعلم البشر وهديناه نجزين، أعلمهم الخير من الشر والتقى من الأسيان. واليوم يوم من حمل حضراتكم مصريا مستميشة. انا عايز اشوف الاخوة كيف نحضر عقول الاخوة عشان كده انت ينفع الاختبار على المشارف والاسبوع القادم او بعدها في اختبار في البيوع وفي المصطلح وفي العقيدة. لا والله الثلاثة والله الثلاثة متتابعات. دعوا هذا لان انا هشرحه بعد كده. دعوا هذا الان وجه الدلالة فألهمها فجورها وتقواها. احسنت. اذا يعني فتح له الباب يسر له هذا الامر فقط لكن ما خلق فيه نفس الفعل. يعني معنى ذلك الزاني الله خلق فيه إرادة الزنا. هذا انا اريد هذا عشان نصل المقام بختم الآية الاخرى ونفتح الباب للأسئلة. هذا قصة الخطاب عندي عشان تتفرقوا بين الخطر. الآن رجل دخل فأخذ امرأة فزنى بها. خلق الله فيه هذا الزنا. هو الذي خلق هذا الزنا الله تعالى خلق هذا الزنا علم فكتب خلق أم لا. أنا أسأل الآن في تأدبا إحنا الآن تأدبا دي سنأخذها إن الشر لا ينسب إلى الله للعالم. خلق الله هذا الزنا. خلق الزنا يعني ما خلقش الزنا لكن خلق أسبابه فقط يعني باللزوم أنه مخلوق لله للعالم صح ولا لا ولا من بس ما تجاسر على هذا ماشي. يعني خلق الله الزنا ولا ما خلق ماشي معاك طيب. أنا أريد هذا نعم كل الكلام الإجابات هذه إجابة طيب. خلق الله الزنا ولكن الله جل وعلا إذا نسبناه لله جل وعلا من فعل الله خلق من فعل الله فهذا كله حكمة وكمال كما سنبين. وإذا نسبناه للعبد نسبناه إيش فإن هذا من الشرور والفجور الذي سيحاسب عليه العبد لأن الله خالق وفاعل والعبد أصلا إيش فاعل وفعله مخلوق. العبد فاعل كما سنبين. آخر الآية قال الله تعالى وهديناه النجدين يعني أن الله جل وعلا هداه الطريقين طريق الخير وطريق الشرور. الهداية على أربعة. هداية عامة هذه الهداية تعم كل المخلوقات. هذا آدم كيف يأتي امرأته أتى كل رجل أو هذا كل رجل كيف يسعى لرزقه. هذا الحيوانات بفطرهم إلى خالقهم معرفة خالقهم وهذا الحيوانات كيف يسترزقون كيف يجلبون الرزق. يعني هو الذي هدى ثعلب أن ينام وإذا نام يغمض واحدة ويترك الأخرى حتى ينقض على فريسته. قصة طريفة ذكرها بعض العلماء. هو الذي هدى الفأر ليعرف الفرق بين كثافة الماء وكثافة الزيت. يعني قال إن هو رجل كان عنده زيت في بوتقة ما استطاع الفأر إن هو يأخذ الزيت كان بعيد عليه. فالفأر ذهب إلى مكان فيه ماء فأخذ الماء كل الماء حول الماء يأخذ الماء ويجعله في هذه البوتقة. كل ما ينزل الماء الزيت إيش الفرق الكثافة الزيت يرتفع ثم يأخذ الماء حتى يرتفع الزيت إلى آخر البوتقة وشرب الفأر. من هذا الفأر لمعرفة الفرق بين كثافة الماء وكثافة الزيت. ذلك النمل يعني طبور كامل حتى ينقض على الفريسة ويذهب بها يخزنوها الأعوام. وأيضا هذا كل هذه المخلوقات بتسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من هذا الضبط على تسبيح الله جل وعلا؟ هذه القرصرة تسبيحات لله جل وعلا. ولذلك نهى النبي صلى الله عن قتل الضبط. لما؟ لأنها تكثر من تسبيح الله جل وعلا بهذه القرصرة. وقيل لأنها كانت تأخذ الماء وتنفخ وتلقي بالماء في نار إبراهيم عليه السلام. من هذا الهدهد ليعرف أن الله جل وعلا يخرج الخبأ من السماوات والأرض عندما ذهب إلى بلقيس وجدهم يسجدون للشمس من دون الله فقال إني ولدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولدتهم ولا عصر منهم. قال وجدتهم وقومهم يسجدون للشمس من دون الله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. من هذا الهدهد ليعرف ذلك. هذه الهداية العامة. والهداية الثانية هي خاصة بالبشر وهذه الهداية هداية الإرشاد أو هداية البيان. هي تفسير قول الله تعالى وهديناه النجدين وفي بعض التفسيرات فألهمها فجورها وتقواها يعني بين لها الطريق الفجور وطريق التقى. وهذه لله جل وعلا ولرسوله وللدعاء إلى الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم بينا لهم الطرق الصحيحة. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ما أرادوا الخير. وهذه الآية وهديناه النجدين أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذه أيضا تكون للرسول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي يعني تبين وترشد الناس. الهداية الثالثة وإهداف التوفيق والسداد، ميل القلب، خلق الإرادة في القلب، خلق العزيمة، خلق فعل الخير نفسه في العبد، هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. وإذا فصل النزاع في هذه الآية إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي ما يشاء، مع أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فكيف يثبت له هداية هنا وينفي في الآية الثانية الهداية الثانية تقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء، يعني هداية السداد والتوفيق لا هداية البيان والإرشاد. هذه في الدنيا ثلاث هدايات، الهداية الرابعة هي هداية الآخرة وهي هداية أهل الجنة إلى منازلهم، يعرفونها كما كانوا يعرفون منازلهم في الدنيا. قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل امرئ يدخل الجنة يعرف مكانه في الجنة وملكه في الجنة واللؤلؤة التي المجوهرة التي يدخل فيها كما كان يعرف بيته في الدنيا. هذه الهداية الرابعة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة أمين، ويجعلنا من المهديين هداية البيان والإرشاد وهداية السداد والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.